أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما مولانا بقية الله في الأراضين الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف. قال سيدنا الأستاذ رحمه الله في مناسكه مسألة 256: يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلية للزينة، ويستثنى من ذلك ما كانت تعتاد لبسه قبل إحرامها، ولكنه لا تظهره لزوجها ولا لغيره من الرجال. نعم، فيستدل على هذا الحكم بما رواه صاحب الفصائل في الباب 49 من أبواب تروج الإحرام. الرواية الأولى واضحة الدلالة في المقام على المقام، ما رواه محمد بن يعقوب شيخنا الكليني عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج، والرواية صحيحة غاية الصحة. قال: سألت أبا الحسن عليه السلام، يعني موسى بن جعفر سلام الله عليه، عن المرأة يكون عليها الحالية، يعني الحلي، بل كتب الحالي والخلخال، والخلخال ما تلبسه المرأة في رجليها، والمسكة. المسكة كانت زينة متخذة من عاج الفيل، عزم العاج، عاج الفيل أبيض، بل والقرطان، بل من الذهب والورق، يعني ورق الذهب أو الفضة، تحرم فيه وهو عليها، يعني على المرأة، وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها. قبل حجها كانت تلبس هذه الحليات. أتنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله؟ قال عليه السلام: تحرم فيه وتلبسه من غير أن تظهره للرجال. لا يجوز إظهارها للرجال في مركبها ومسيرها.
جوازش مفروغ عنه از نزع در حال
احرام. و به مضمونها روايات اخرى. بله، الرواية الثالثة من هذا الباب عن عدة من اصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عن اسماعيل بن مهران، عن النضر بن سويد، والرواية معتبرة إن شاء الله إلا من قبل سهل بن زياد، فإن فيه كلام. عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن المرأة المحرمة أي شيء تلبس من الثياب؟ قال: تلبس الثياب كلها إلا الفلان والفلان، ولا تلبس القفازين. القفازين ما تلبسه المرأة على كفيها، بل ولا حاليا تتزين به لزوجها، لزوجها أو غير زوجها. مستفاد من صارون أن الزوج إذا ثبت الحرمة للزوج تثبت لغيرها بطريق أولى، أولى مالي، ولا تكتحل إلى آخره، إلى آخر الرواية. وبإسناده عن محمد عن سعد بن عبد الله، يعني إسناد الشيخ الطوسي، عن سعد بن عبد الله الأشعري القمي، عن أحمد بن محمد بن عيسى ظاهرة، عن الحسين بن سعيد الأهوازي عن صفوان بن يحيى من أصحاب الإجماع عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال المحرمة تلبس الحلية كله إلا حليا، المقصود من الحلية حلي، إلا حليا مشهورا للزينة. شنو المقصود بالمشهور؟ بارز الظاهر شاهرا سيفي، شنو معناته؟ يعني ما يظهره الإنسان. فإذا حليا مشهورا يعني ظاهرا أظهره في مرى الناس مشهورا للزينة. بلي. أما إذا لم يحصل به الزينة، كانت تحت الملابس تحت الثياب، ما في إشكال. نعم. وهكذا روايات أخرى تدل على المتلوم. بلي. محمد بن علي بن الحسين بإسنادي عن الكاهلي، فالرواية إذن صحيحة. عن أبي عبد الله عليه السلام، إن محمد بن علي بن الحسين يعني شيخنا الصدوق بإسناده عن الكاهلي، الرواية صحيحة. أنا أبي عبد الله لسم أنه قال تلبس المرأة المحرمة لحلية كله إلا القرط المشهور، قرط مال الأذان، المشهور يعني الظاهر البارز، والقلادة المشهورة، قلادة التي بالي 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 قلادة المشهورة يعني البارزة الظاهرة. لا قرطين قشوارة، قشوارة بالفارسية قشوارة. فإذا هذه الروايات مضمونها شيء واحد، لأنه لا خصوصية للقلادة ولا للقرط، فذكرهما من باب المثال كما فهمه الأصحاب، لم يذهب أحد إلى خصوصية في هذين. فلهذا كل زينة كل حلي إذا لم يكن مشهورا لم يكن ظاهرا بارزا للرجال ولا حتى لزوجها، بل يجوز استعمالها إذا كانت معتادة اللبس من السابق من قبل إحرامها. وأما بالصورة التي ذكرنا فلا، هي حرام، من محرمات ومن تروج الإحرام. نعم. فإذا المسألة لا إشكال فيها. التعارض بين شنو وشنو؟ محمد بن مسلم إلا أخو محمد بن مسلم، أم نفس مزمونة صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المحرمة تلبس الحلية كلها إلا حليا مشهورا للزينة، كل إلا القرط المشهور والقلادة المشهورة. أدري أصحابنا لم يفهموا، أصحابنا لم يفهموا من ذلك، لأن الغالب التخصيص بالذكر لأجل الغلبة. لماذا ذكر بالخصوص القلادة والقرط المشهورين؟ للغلبة، لأنهما الغالب من زينة النساء، فلهذا ذكرهما، وإلا لا مفهوم لذلك، يعني من باب المثال، إنما ذكرهما من باب المثال. فلذا الحج شامل مثل تاير الروايات، سائر الروايات هم مضمونها عامة لكل أنواع الحلي، والأصحاب هم لم يفهموا، والواقع هم هكذا، إنما خصهما بالذكر لأجل كونهما الفرد الغالب لا لخصوصية في الحوج. المبحث الآخر الإدهان، مسألة 257. لا يجوز للمحرم الإدهان، الإدهان يعني التدهين، بله. ولو کان به ما، بالفارسی روغن مالی، ولو کان به ما لیست فیه رائحه طیبه و یستثنا من ذلک ما کان لضرورت او علاج. نعم، یقول السید فی شرحه المشهور حلمت الادهان للمحرم. ذهب المفید و ابن ابی عقیل و ابی الصلاح و سلار الى الجواز مع کراهیتن، لكن الحق مع المشهور لدلالة الروايات وعمل الأصحاب بها، يعني كثير من الأصحاب. مالي منها صحيح الحلبي رواها في الوسائل في الباب 29 من أبواب تروج الإحرام. نعم، الباب 29. بل الرواية الأولى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تدهن حين تريد أن تحرم إلى أن يقول الغرز ماله، ودهن بما شئت من الدن حين تريد أن تحرم فإذا أحرم، الغرز هذه العبارة، التفتوا، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل. يعني شنو؟ يعني لو تريد التدهين فدهن قبل الإحرام. ليش؟ لأنه حين الإحرام لا يجوز، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل، يعني تخرج من الإحرام. هذه الرواية سندها صحيحة ودلالتها على المطلوب واضحة. فرواه الصدوق في العلال مال مثل مال إلا بل، وفي رواية أخرى عنه عن فضالة وصفوان عن معاوية بن عمان عن أبي عبد الله قال لا تمس شيئا من الطيب وأنت محرم ولا من الدهن، لا تمس شيئا من الدهن، وظاهر في النهي ظاهر في الحرمة. وكذا الرواية الأخرى الثالثة بإسناد عن موسى بن القاسم عن إبراهيم النخعي عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في إحرامك. هذه الروايات هم دالة على المطلوب لأن النهي ظاهر في الحرمة.
ولا إذا تدخن ثم أحرم شكمك؟
لا ما كوش
قبل أن يحرم تدخن
بالي بالي
ثم النوب أحرم
بالي بالي ما بيش
قال الدهن موجود شكمك؟
لا ما كوش منصوص في الروايات أن التدهين قبل الإحرام جائز يجوز ولو يبقى أثره.
الرواية الدالة على جواز الدهن بعد الإحرام
ما عدنا هناك ذا إسبرت نقرأ الروايات. بل قيل بأنه يدل على الجواز بعض الروايات، منها ما دل على جواز الادهان قبل الغسل. بل والرواية مروية في الباب 30 الحديث السادس، الباب 30 بل الحديث السادس. الرواية هكذا محمد بن الحسن بإسناد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قال قال له ابن أبي عفور ما تقول في دهنه بعد الغسل للإحرام؟ فقال قبل وبعد ومع ليس به بأس، يعني كأنما يعني هشام بن سالم ينقل عمن؟ عن ابن أبي عفور، لكن ابن أبي عفور ما ينقل عن الإمام. زائروا كذا. التفتوا الرواية يعني هشام ابن سالم قال قال له ابن أبي يعفور ابن أبي يعفور قال لهشام ابن سالم ما تقول في دوني. هشام ابن سالم قال لابن أبي يعفور أنه جائز يعني قبل الغسل ومع الغسل وبعد الغسل يعني قبل غسل الغسل الإحرام ويقع قبل الإحرام. فلهذا هذه الرواية لا ترتب أجنبية عن المقام لأن غسل الإحرام عمل يؤتى به قبل الإحرام. فإذا هذه الرواية أولا مو رواية عن الإمام المعصوم يعني الحكم ينقله ابن أبي يعفور عمن؟ عن هشام بن سالم. وهشام بن سالم لا ينقل عن الإمام فلعله فتوى نفسه ولعله ما ندري بالآخرة أجزاه ويقول عن قبل نفسه. هاي من في بيه مناقشة يعني يعني هشام بن سالم لا ينقل عن الإمام حتى ندري ونجزم بأن الرواية مروية عن الإمام المعصوم عليه السلام هاي من جهة. وثانيا أجنبية عن المقام. ليش؟ لأن غسل الإحرام عمل مستحب من قبل الإحرام فإذا التدهين قبله ومعه وبعده أجنبي عن محل الكلام لأن مقامنا ومحل كلامنا شنو؟ التدهين في حال الإحرام والغسل للإحرام عمل يؤتى به قبل الإحرام. خش. والرواية الثانية الطائفة الثانية ما دل على جوازه للعلاج والتداوي كصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام رواها في الوسائل في الباب الواحد والثلاثين. نعم محمد بن الحسن بإسنادي عن الحسين بن سعيد عن النضر نضر بن سويد عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا خرج بالمحرم الخراج أو الدمل فليبطه وليداوه بسمن أو زيت بل. وهكذا الرواية الثانية بإسنادي عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن يعني ابن الحجاج ظاهرا ينصرف إلى عبد الرحمن بن الحجاج عن العلاء يعني علاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحد إمام عليهم السلام قال سألت عن محرم تشققت يداه قال فقال يدهنهما بزيت أو سمن أو شيء آخر. وهكذا روايات أخرى ولكن هذه الروايات إنما تدل على جوازه للعلاج في حال الضرورة يعني الضرورة العرفية مو ضرورة عقلية وإنما هي ضرورة عرفية لأن العلاج نوع من الضرورة من الضرورات العرفية. فإذن كما أفاده سيدنا الأستاذ قال لا يجوز للمحرم الإدهان ويستثنى من ذلك ما كان لضرورة أو علاج. نعم المسألة 258 كفارة الإدهان شاتون بل شاتون إذا كان عن علم وعمد وإذا كان عن جهل فإطعام فقير على الأحوت في كليهما على الأحوت الوجوبي يعني السيد في مناسكه ما يفتي بذلك وإنما يحتاط وجوبا. لماذا؟ لقصور الأدلة الأدلة قاصرة لكن لا جرأة لدينا يعني نفتي بعدم الكفارة فلهذا نأخذ مسلك بينابين وشنو يعني نقول بالاحتياط الوجوبي. الاحتياط الوجوبي شنو معناته؟ يعني ما نقدر نفتي بالجواز باحتياط الاحتياط يكون يراعى. واما الدليل على ذلك، لا دليل على التكفير بشاتين، لا دليل عليه سوى صحيحة معاوية بن عمار. صحيحة معاوية بن عمار رواها في الوسائل في الباب الرابع من أبواب بقية كفارات الإحرام. بل أبواب بقية كفارات الإحرام الباب الرابع، الحديث الخامس. التفت. محمد بن الحسن الشيخ الطوسي، الرواية الخامسة من الباب الرابع من أبواب بقية كفارات الإحرام. بل محمد بن الحسن بإسنادي، يعني الشيخ الطوسي بإسنادي، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، والرواية صحيح، يعني من حيث السند صحيح. في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسك، قال إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين، وإن كان تعمد فعليه دم شاة يهريقه. فإن كان عن جهل يتصدق، يتصدق بطعام على مسكين، وأما إن كان عن علم وعمد فعليه دم شاة. هذا إشكال. شنو إشكال الرواية؟ ليش السيد ما يفتي وهذه الصحيحة؟ أحسنته، هم إشكاله مثل الرواية السابقة، يعني لا يظهر من الرواية أن معاوية بن عمار يروي عن الإمام. إيش؟ التفتوا. يقول عن معاوية بن عمار في محرم إن كانت به قرحة فلان، إن كان كذا كذا وإن كان كذا فكذا. يعني شنو؟ يعني إنما ينقل عمن؟ معاوية. ومعاوية بن عمار يفتي حسب ما يراه، يعني لا ينقل عن الإمام المعصوم، خلاف ظاهر الرواية النقل عن الإمام. ولكن خش هسه باعتبار جلالة قدر معاوية بن عمار وأنه لا يفتي بشيء إلا ويسمعه عن الإمام المعصوم صلوات الله عليه، كما هو احتمال قوي، احتمال قوي جدا، جلالة شأنه يقتضي أنه لا ينقل إلا عن مثل مضمرات زرارة. مضمرات زرارة في باب الاستصحاب يقول عنه عليه السلام لا يصرح بأن مرجع الضمير هو الإمام المعصوم. نقول جلالة شأن زرارة يقتضي أنه لا ينقل إلا عن الإمام المعصوم عليه السلام، فلهذا مضمرات زرارة حال المسندات الصريحة في النقل عن الإمام. هكذا سأكون صحاح زرارة، ثلاث صحاح لزرارة نستدل بها في باب الاستصحاب، والظاهر أن بعضها وكلها مضمرة. نقول أن جلالة شأن زرارة يقتضي أن لا ينقل إلا عن الإمام المعصوم. فإذا في أمر شأن معاوية بن عمار، لا، ليس الآن بمثابة زرارة، ولكنهم في نفس الوقت الاحتمال قوي جدا، يعني نقدر نقول بأن تقوى وتدين معاوية بن عمار يقتضي أن لا يفتي بشيء من عند بلا دليل، بل إنما ينقل عن الإمام المعصوم عليه. فلهذا يذهب سيدنا الأستاذ رحمه الله وهو الحق أن الاحتياط الواجب، لو كنا مستيقنين بذلك و جازمین به ذالک، نفتی به ذالک. و ازا کنا مترددین غایت التردد، خب لا نفتی، نقول لا شیف. و اما ازا کان الامر بین الامرین ف الاحتیاط سبیل النجا، نقولو و الاحتیاط الوجوبی. لیس بناکب عن الصراط من سلک سبیل الاحتیاط. بله هم یمکن، هشام ابن سالم هم یمکن، بله یمکن ان یقال فیه بذلک. و استدل صاحب الجواهر على وجوب الكفاره بشاطل بروایت محمد ابن عمر ابن یزید الوارد في تفسیر قوله ابواب بقیت کفارات الاحرام الباب الرابع عشر الحديث الثاني. نعم التفتوا الحديث الثاني. وعنه عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال الله تعالى في كتابه فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. بل يقول فمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم مال إذا كان سيئا فالصيام ثلاثة أيام والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام والنسك شاة يذبحها. بل إلى آخر الرواية. سيدنا الأستاذ يقول هذه الرواية أولا ضعيفة لمحمد بن عمر بن يزيد فإنه لم يوثق، وثانيا هذا التفسير يعني بعيد جدا لأن تفسير الآية صريحة في ورودها في قضية المحسور، فإن أحسر يصرح بذلك الآية فإن أحسرتم فما استيسر من الهادي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. حتى لو فرضنا أن الرواية صحيحة لا يمكن تفسير الآية بخلاف ما هي صريح، الآية صريحة الدلالة عليها، كيف يمكن تفسير الآية بخلاف ما صرح به في نفس الآية؟ صريح الآية أنها واردة في المحسور، المحسور عن الحاج يعني لا يقدر لأجل المرض صار محسور ولا يقدر أن يحج بالطريق، هذا العاجز حصل له إيه بالطريق. الآية في هذا الواردة في هذا المورد يقول فإن أحسرتم فما استيسر من الهدي، يعني ابعثوا هديا إلى الكعبة ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله يعني إلى بيت الحرام فمن كان منكم مريضا أو بيضا من رأسه إلى آخر الآية. فإذا الآية أجنبية عما نحن فيه وهو استعمال الدون في حال الإحرام، الآية نازلة إلى بحث خاص وهو شنو؟ بحث المحسور الذي يحسر عن الحاج ويكون معذور فيبعث هديا ثم يقول لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهاد محله يعني بيت الحرام. ما شاء الله على محمد وآله الطاهرين.